ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه من الأعمال، بل النقص يلحق الأعمال، فلهذا يستثني. أما المرجئة فالإيمان عندهم هو التصديق ولا يستثني، لأنه بزعمه يعلم أنه مؤمن لأنه يعلم أنه مصدق. ولهذا غضب أحمد رحمه الله الإمام أحمد على هذا الرجل، وقال هذا كلام الإرجاء. قال الله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله. من هؤلاء؟ يعني من هؤلاء الذين يقولون هذا؟ ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: أليس الإيمان قولا وعملا؟ يخاطب الرجل السائل. قال له الرجل: بلى. قال: فجئنا بالقول؟ قال: نعم. قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لا. يعني الإمام أحمد يسأل هذا الرجل يقول: أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال الرجل: بلى. قال: فجئنا بالقول، يعني صدقنا وجئنا بالقول، قول القلب وقبل اللسان، لكن هل جئنا بالعمل كاملا؟ هل تجزم بأنك أديت العمل كامل؟ فقال الرجل: لا. قال: فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني؟ قال أبو داود: أخبرني أحمد ابن أبي سريج، وهذا هو أحمد بن أبي سريج الدارمي النهشري أبو جعفر، هو عنه البخاري وأبو داود والنسائي وثقة ثبت، أن أحمد بن حنبل كتب إليه. قال أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي سريج أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل، فنحن نستثني في العمل. يعني يبين له مذهب السنة والجماعة أنهم يستثنون من أجل العمل. وذكر الخلال، قال المؤلف رحمه الله: وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد، هذا الفضل بن زياد القطان أبو العباس البغدادي، كان من المقدمين عند الإمام أحمد وممن روى عنه وتفرد بعض المسائل. وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد، قال: وقال: زاد الفضل: سمعت أبا عبد الله يقول، يعني الإمام أحمد، أبو عبد الله هو الإمام أحمد، كان سليمان بن حرب يحمل هذا على التقبل. سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي أبو أيوب البصري من الأئمة الأعلام في الفقه والحديث، قال: كان سليمان بن حرب يحمل هذا على التقبل، يعني يحمل الاستثناء على التقبل، يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا، فلذا نستثني. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على ذلك: قلت: والقول متعلق بفعله كما أمر. يعني القول متعلق بفعله كما أمر، إذا قال أنا مؤمن وفعل كما أمره الله فهذا يقبل الله منه، أما من يأتي بالقول ولا يأتي بالعمل فلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قلت: والقبول متعلق بفعله كما أمر، فكل من اتقى الله في عمله ففعله كما أمر فقد تقبل منه، كل من اتقى الله في العمل وأدى الواجبات وترك المحرمات كما أمر فهذا يقبل الله منه. قال المؤلف: لكن هو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل، هو ما الإنسان لا يجزم بالقبول حتى ولو عمل، لأنه لا يدري هل تقبل الله منه أم لا، ولا يدري هل كمل الفعل أم لا، فلهذا يستثني. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن هو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل، كما قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في كتاب الزهد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الآية نزلت في من يعمل ولكنه يخاف ألا يتقبل منه، لأنه لا يدري هل كمل العمل، فدل على أن الاستثناء، هذه النصوص هذه كلها وهذه الآثار دلت على أن الاستثناء معلوم عند أهل السنة والجماعة وأنه راجع إلى العمل. نعم.
وروى الخلال عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدا من الاستثناء، لأنهم إذا قالوا مؤمن فقد جاء بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثني في الإيمان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، الاستثناء هاهنا على أي شيء يقع؟ قال: على البقاع، لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره. وعن الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في مؤمن إن شاء الله، قال: أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو، لأنه لا يدري كيف البراءة للأعمال على ما افترض عليه أم لا. ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله، وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات على ذلك، وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن، وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله. فإذا قال أنا مؤمن قطعا كان كقوله أنا بر تقي ولي الله قطعا.
نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال ينقل الآثار عن الإمام أحمد رحمه الله في أن الاستثناء في الإيمان هو قول أهل السنة والجماعة، وأنه راجع إلى الأعمال، وأن الإنسان لا يلزم بأنه أدى الواجبات وترك المحرمات، لا يلزم بأنه كمل العمل فلذلك يستثني. قال المؤلف رحمه الله: وروى الخلال عن أبي طالب، هو أبو طالب المكي، قال: سمعت أبا عبد الله، هو الإمام أحمد، يقول: لا نجد بدا من الاستثناء، يعني الاستثناء في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال: لأنهم إذا قالوا مؤمن فقد جاء بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول، يعني إذا قال أنا مؤمن وشهد أن لا إله الله بلسانه أتى بالقول، لكن بقي العمل، ثم إذا أتى بالعمل لا يدري هل كمله أو لا، فلهذا يستثني. قال المؤلف رحمه الله: وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان. وكما سبق المؤلف نقل عن مسعود أنه يستثني في الإيمان، قال: لأن الإيمان قول وعمل والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثني في الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا واضح في أن الاستثناء إنما هو راجع إلى العمل، يقول القول هذا واضح ما في إشكال، القول يقول أنا مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، لكن الأعمال كثيرة، فالإنسان لا يدري بأنه كمل العمل، ولهذا قال: ونخشى أن نكون فرطنا في العمل فيعجبنا أن يستثني في الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال يعني إسحاق بن إبراهيم: وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل، وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد في المسند. يقول: الاستثناء ها هنا على أي شيء يقع؟ سئل الإمام أحمد: الاستثناء هنا، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، معنى الإنسان ميت يعني أنه موت، إلى أي شيء رجع الاستثناء، على أي شيء يقع؟ قال يعني الإمام أحمد: على البقاع، لا يدري أن يدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره، يعني يقول إن شاء الله لا يدري في أي بقعة من الأرض يدفن، هل هو في المكان الذي سلم فيه أو في غيره. وعن الميموني قال أنه سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن قوله ورأيه في مؤمن إن شاء الله، فقال: أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو. ثم بيّن الإمام رحمه الله وجه الاستثناء فقال: لأنه لا يدري كيف البراءة للأعمال على ما افترض عليه أم لا، لا يدري يعني هل أدى الأعمال على ما افترض عليه وبرئت ذمته أو لا. قال المؤلف رحمه الله: ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله، وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق يعني بإطلاق، إذا قيل المؤمن بإطلاق، هو القائم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات على ذلك، وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه مؤمن، لا يطلق عليه أنه مؤمن. المفرط بترك المأمور يعني بترك شيء من الأوامر أو فعل المحظور أو فعل شيء من المحرمات لا يطلق عليه أنه مؤمن لأنه عاصي، وإنما يقيد فيقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. قال: وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله. فإذا قال أنا مؤمن قطعا يعني ولم يستثني كان كقوله أنا بر تقي ولي الله قطعا، وهذا لا يقول الإنسان، ولا هذا من تزكية النفس. هل يقول الإنسان أنا بر تقي ولي الله قطعا؟ ما يقول هذا المؤمن، وإنما المؤمن يزري بنفسه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم.
وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب، لأن هذا بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقًا بما جاء به الرسول، فيقول أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق، لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به. فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب، أو يفصلون في الجواب، وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل. ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه، بلا استثناء يقدمه.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، لأن هذا فيه موافقة للمرجئة الذين يقولون إن مسمى ويعتقدون أن مسمى الإيمان هو التصديق، فإذا امتحنوا الإنسان وقالوا أمؤمن أنت ثم قال إن شاء الله، قالوا أنت شك في تصديقك. فلهذا كان الإمام أحمد وغيره يكرهون هذا السؤال، فصار السلف من أجل ذلك يفصلون، فيقول أحدهم أنا مؤمن بالله ورسوله، إذا سئل قال أنا مؤمن بالله ورسوله، يعني أنا مصدق، أما العمل وإذا أراد العمل فإنه يستثني، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، قولهم يقول الإيمان هو مجرد التصديق. قال: فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق، لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به. قال المؤلف رحمه الله: فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب، يعني لما علم السلف بمقصد المرجئة أنهم يمتحنون الإنسان ويقول أنا مؤمن أنت، فإذا قال مؤمن إن شاء الله قالوا هذا شك في إيمانه، صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب، فيقول أحدهم أنا مؤمن بالله ورسوله، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولكني لا أزكي نفسي ولا أزم بأني أديت ما علي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب، وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال. الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فإن أريد يعني أصل الإيمان فهذا ليس فيه استثناء، وإن أريد الإيمان المطلق الذي يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات فهذا لابد من الاستثناء. وكذلك أيضا المؤمن، إذا أريد المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات يقال مؤمن بإطلاق، وإذا أريد المؤمن الذي العاصي الذي فعل المحرمات أو قصر في بعض الواجبات فلا بد من التقييد، فيقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكفيرة، مؤمن ضعيف الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال، يعني يقول أنا مؤمن بالله. ولهذا إذا سئل كثير من السلف يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، يعني إذا أراد أصل الإيمان، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل، يعني وإنما يرد أصل الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. نعم.
وقال المروزي: قيل لأبي عبد الله نقول نحن المؤمنون، فقال نقول نحن المسلمون. وقال أيضا: قلت لأبي عبد الله نقول إنا مؤمنون، قال ولكن نقول إنا مسلمون. ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده المرجئة أن الإيمان مجرد القول.
لعله إذا لم يكن قصده قصد المرجئة.
نعم. إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول، بل تركه لما يعلم أن في قلبه إيمانا وإن كان لا يجزم بكمال إيمانه. قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل فقال: أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك إياي بدعة لا يشك في إيمانه، أو قال: لا نشك في إيماننا. قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاووس: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا النقل أن الاستثناء إنما راجع إلى كمال الإيمان، أما أصل الإيمان فليس فيه استثناء. ولهذا قال المروزي: قيل لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل: نقول نحن المؤمنون، يعني بإطلاق. فقال: نقول نحن المسلمون، وذلك لأن المسلم يطلق على العاصي بدون قيد، أما الإيمان فلا يطلق على العاصي إلا بقيد. فلهذا قال الإمام أحمد: نقول نحن المسلمون، أما قل نحن المؤمنون لا بد من التقييد، قل إن شاء الله. وقال أيضا، يعني المروزي: قلت لأبي عبد الله: نقول إنا مؤمنون. قال: ولكن نقول إنا مسلمون، لأن المسلم يطلق على المقصر في بعض الواجبات أو تارك بعض المحرمات. قال المؤلف رحمه الله: ومع هذا فلم ينكر، يعني الإمام أحمد، فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول، بل تركه لما يعلم أن في قلبه إيمانا وإن كان لا يلزم بكمال إيمانه. يعني المؤلف رحمه الله يبين أن الإمام أحمد لا ينكر على من ترك الاستثناء إذا كان قصده الإيمان الذي أصل الإيمان الذي هو التصديق. فإذا قال أنا مؤمن وقصده أصل الإيمان الذي هو التصديق فلا يستثني ولا ينكر عليه في هذه الحال. ولهذا قال: فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة. إذا كان ما يعتقد اعتقاد المرجئة أن الإيمان هو التصديق، ويعتقد أن الإيمان هو التصديق والعمل، لكنه لم يستثني لأنه أراد أصل الإيمان، فهذا لا ينكر عليه. ولكنه ترك الاستثناء لما يعلم أن في قلبه إيمانا. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان لا يلزم بكمال إيمانه. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، قيل له: إذا سألني الرجل فقال: أمؤمن أنت؟ يعني ماذا أقول له؟ قال: سؤالك إياي بدعة لا أشك في إيمانه، أو قال: أنا أشك في إيماننا. يعني إذا امتحن شخص وقال: أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك هذا بدعة وأنا لا أشك في إيماني. قال المزني هذا صاحب الإمام الشافعي، هو إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني. قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله، يعني والذي أحفظه، والذي يحفظ أن أبا عبد الله يعني البخاري، قال: أقول كما قال طاووس: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني إذا سئل وقال له شخص: أمؤمن أنت؟ يقول كما قال طاووس، يقول: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير والشر، يعني مصدق، أما العمل فإني أستثني. نعم.
وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل وأبو داود: سمعت أحمد قال: سمعت سفيان يعني ابن عيينة يقول: إذا سئل أمؤمن أنت لم يجبه، ويقول: سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. وقال: إن قال إن شاء الله ليس يكره ولا يداخل الشك. وقال: إن قال إن شاء الله ليس يكره ولا يداخل الشك. فقد أخبر عن أحمد قال: لا نشك في إيماننا، وأن السائل لا يشك في إيمان المسؤول، وهذا أبلغ، وهو إنما يجزم بأنه مقر مصدق بما جاء به الرسول، لا يجزم بأنه قائم بالواجبات. فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال، ويجعلون الاستثناء عائداً إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور، ويحتجون أيضاً بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه. وهذا مأخذ ثان، وإن كان لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان، فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنة لما فيه من الحكمة. وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال: نعم، الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطا للعمل. وقد استثنى ابن مسعود وغيره، وهو مذهب الثوري. قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله. وقال في الميت: وعليه نبعث إن شاء الله. فقد بين أحمد أنه يستثني مخافة واحتياطا للعمل، فإنه يخاف ألا يكون قد كمل المأمور به فيحتاط بالاستثناء. وقال: على غير معنى شك مما يعلمه الإنسان من نفسه، وإلا فهو يشك في تكميل العمل الذي خاف ألا يكون كمله، فيخاف من نقصه ولا يشك في أصله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق أن مسمى الإيمان عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة، جماهير أهل السنة، أنه تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبين رحمه الله أن أهل السنة يستثنون في الإيمان، فيقول الإنسان الواحد: أنا مؤمن إن شاء الله. وبين رحمه الله الخلاف في مسألة الاستثناء، وأن الاستثناء في الإيمان فيه للناس مذاهب، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجوز الأمرين. والذين يحرمون الاستثناء ويمنعونه هم المرجعة والجهمية، ومن سلك سبيلهم ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق للرب ونحو ذلك مما في قلبه. فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، وكما أعلم أني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما أعلم أني أبغض اليهود والنصارى، وكقولي أنا مؤمن، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم. قالوا: فالإنسان لا يشك فيما يعلمه من قلبه، فلذلك يمنعون الاستثناء ويقولون: من استثنى فهو شاك في إيمانه. قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يشكون في إيمانهم بالشكاكة. والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان: المأخذ الأول أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة. وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية والأشاعرة وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. والمأخذ الثاني مأخذ أهل السنة والجماعة الذين يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن مسمى الإيمان يدخل فيه أداء الواجبات وترك المحرمات، والإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، فلذلك يستثني فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. هذا ما أخذ أهل الحق وأهل السنة والجماعة، ما أخذهم أن الإيمان مسمى الإيمان متعدد، أنه يدخل فيه الأعمال والأقوال وأعمال القلوب، فلهذا يستثني الإنسان فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. فالاستثناء راجع إلى العمل، لأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، فلهذا يستثني فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. ثم استدل المؤلف رحمه الله بأدلة كثيرة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ونقل نقول عن الإمام أحمد رحمه الله وعن السلف وعن الصحابة، كلها تؤيد القول بأن الاستثناء في الإيمان، وأن الإنسان له أن يستثني في الإيمان، لأن الاستثناء راجع إلى العمل. وكذلك أيضا يجوز الاستثناء استحبابا فيما لا يشك فيه الإنسان، لأن الاستثناء يكون راجع إلى المستقبل، راجع إلى أن الإنسان لا يدري، يرجع إلى المستقبل، وأن الإنسان وإن كان لا يشك فيما هو مقر ومصدق به، لكنه يستثني لتحقيق العمل واحتياطا للعمل. قال المؤلف رحمه الله: وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل، هذا حرب بن إسماعيل بن خلف محمد الحنظلي الكرماني تلميذ الإمام أحمد، له كتاب المسائل ويقال أنه من أنفس كتب الحنابلة. قال الخلال أخبرني حرب بن إسماعيل وأبو داود قال سمعت أحمد رحمه الله قال سمعت سفيان يعني ابن عيينة يقول إذا سئل أمؤمن أنت لم يجبه ويقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، وقال إن قال إن شاء الله ليس يكره ولا يدخل في الشك. فهذا النقل عن الإمام أحمد نقل عن سفيان بن عيينة أن السؤال سؤال الإنسان أمؤمن أنت أن هذا من البدع، وأنه يقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. وسبق أيضا نقل عن الإمام أحمد أنه قال إذا سئل عن الإيمان قال أنا مؤمن بالله ورسوله، أو أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقال إن قال إن شاء الله ليس يكره ولا يدخل الشك. قال المؤلف رحمه الله فقد أخبر عن أحمد يعني الإمام أحمد رحمه الله قال لا نشك في إيماننا، وأن السائل لا يشك في إيمان المسؤول، وهذا أبلغ. قال رحمه الله وهو إنما يجزم بأنه مقر مصدق بما جاء به الرسول، لا يجزم بأنه قائم بالواجبات. نعم، يعني الإنسان يعلم من نفسه أنه مصدق مقر مصدق بما جاء به الرسول، أنه ليس عنده شك، لكنه لا يجزم بأنه أدى ما عليه من الواجبات وترك المحرمات. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على ذلك فعلم أن أحمد وغيرهم من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال، ويجعلون الاستثناء عائدا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور. يعني فالسلف لا يشكون في أصل الإيمان هو التصديق الإقرار والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن الاستثناء يجعلونه عائدا إلى الإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو الذي يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان هذا هو أصل الإيمان، هم لا يشكون في أصل الإيمان ولكن يستثنون فيكون استثناءهم راجعا إلى الإيمان المطلق، وهو الإيمان الكامل الذي يوجب فعل الواجبات وترك المحرمات، الذي يستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات. قال المؤلف رحمه الله ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه، وهذا مأخذ ثاني. وإن كان لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنة لما فيه من الحكمة. أيضا هناك مأخذ ثاني للاستثناء وهو الاستثناء فيما لا يشك فيه، ويكون هذا راجع إلى الاحتياط للعمل ولتحقيق الفعل، راجع إلى الاحتياط في العمل ولتحقيق الفعل. يعني فيكون أهل السنة لهم مأخذ، المأخذ الأول أن الاستثناء راجع إلى الإيمان المطلق الذي هو فعل الواجبات وترك المحرمات، والمأخذ الثاني أنه راجع أيضا فيما لا يشك فيه وهو أصل الإيمان، لأن الاستثناء في هذه الحالة يكون لتحقيق المطلوب وللاحتياط في العمل. ثم نقل المؤلف رحمه الله وعن محمد بن الحسن بن هارون، وهو محمد بن الحسن بن هارون أبو جعفر الموصلي البغدادي حدث عن الإمام أحمد يقول قال سألت أبا عبد الله وهو الإمام أحمد عن الاستثناء في الإيمان، كان يعني كان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فقال نعم الاستثناء على غير معنى الشك مخافة واحتياطا للعمل. وهذا يدل على أن الاستثناء في العمل معروف عند السلف، الاستثناء في الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا فيه الرد على المرجئة والجهمية الذين يشددون في الاستثناء ويقولون أن من استثنى في إيمانه فهو شاك في إيمانه ويمنعونه منعا باتا. السلف يجيزون الاستثناء احتياطا للعمل، وأيضا حتى فيما لا يشك فيه يجوز الاستثناء لتحقيق الفعل، ولأن الإنسان لا يشك في إيمانه، ولكن هذا راجع إلى المستقبل إلى رجاء إلى الرجاء، وأن الإنسان يرجو أن الله تعالى يتم له إيمانه ويحقق له إيمانه. ولهذا في هذا النقل عن محمد بن الحسن بن هارون قال سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال نعم الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطا للعمل، وقد استثنى ابن مسعود رضي الله عنه وغيره وهو مذهب الثوري، يعني ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة استثنى كذلك وهو مذهب سفيان الثوري كما سبق. قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله المؤلف استدل على جواز الاستثناء في الإيمان بآية وحديث. الآية وهي قول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وهذه الآية نزلت بعد الحديبية، بعد صلح الحديبية، لما صد المسلمون، صدهم المشركون عن العمرة، وحصل الصلح بينهم، حصل للصحابة مشقة لأنهم كانوا متشوقين إلى دخول مكة وإلى أداء العمرة، فالله تعالى وعدهم فقال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فهذا وعد من الله، والله تعالى أتى بالاستثناء مع أنه محقق، فهو محقق ومع ذلك استثنى الله فقال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فدل على جواز الاستثناء في الشيء المحقق، وأنه لا بأس بالاستثناء في الشيء المحقق لتحقيقه، يكون هذا الاستثناء للتحقيق، لتحقيق المطلوب. وكذلك استدل بالحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله. فهو عليه الصلاة والسلام أتى بالاستثناء، قال: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله، مع أن هذا محقق، فهو عليه الصلاة والسلام أتقى الناس. هذا الأمر الذي رجاه النبي صلى الله عليه وسلم محقق، فهو أرجى الناس، فهو أتقى الناس وأعبد الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وأكبر الناس في جميع الخصال الحميدة. فالمؤلف رحمه الله استدل بدليل من الكتاب ودليل من السنة على جواز الاستثناء، على جواز الاستثناء في الأمر المحقق. فدخول المسجد الحرام أمر محقق أخبر الله به، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس هذا أمر محقق، فدل على أن الاستثناء جائز ولو في الأمر المحقق لتحقيق المطلوب. وهذا في الرد على المرجئة والجهمية الذين يشددون في النهي في المنع من الاستثناء، ويقولون إن من استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وقال: في الميت وعليه نبعث إن شاء الله. وهذا دليل آخر أيضا، دليل آخر لجواز الاستثناء، قال: وعليه نبعث إن شاء الله. فالبعث لا شك فيه، ومع ذلك استثنى فقال: وعليه نبعث إن شاء الله. فدل على جواز الاستثناء في الأمر المحقق. نعم، لا، وعليه نبعث، لما نبعث نحن، وعليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث، يعني نحن أيها الأحياء.
فيما يري يا شيخ وعليه تبعث في القادم إن شاء الله من
الله. نعم، لا، هو الخطاب هذا:
عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله.
لا بأس، يجوز، أو عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث، الأمر في هذا واسع، سواء نبعث أو تبعث، فالبعث لا شك فيه، ومع ذلك حصل فيه الاستثناء، فدل على جواز الاستثناء في الأمر المحقق. هذا دليل آخر. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على ذلك: فقد بين أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله، أنه يستثنى، أو أنه يستثني مخافة واحتياطا للعمل، فإنه يخاف ألا يكون قد كمل المأمور فيحتاط بالاستثناء. وقال: على غير معنى شك مما يعلمه الإنسان من نفسه. الإنسان لا يشك أنه مصدق وأنه مؤمن وأنه مؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله، لكنه يشك في تكميل العمل. فالاستثناء راجع إلى العمل احتياطا، وأيضا يجوز الاستثناء فيما لا يشك فيه لتحقيقه، لتحقيق المطلوب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإنه يخاف ألا يكون قد كمل المأمور به فيحتاط بالاستثناء. وقال: على غير معنى شك مما يعلمه الإنسان من نفسه، وإلا فهو يشك في تكميل العمل الذي خاف ألا يكون كمله، فيخاف من نقصه ولا يشك في أصله، لا يشك في أصل الإيمان، لكنه يخاف من نقص العمل، فلهذا يستثني. نعم.
قال الخلال: وأخبرني محمد بن هارون أن حبيش بن سندي حدثهم في هذه المسألة. قال أبو عبد الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر فقال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقد نعيت إليه نفسه وعلم أنه صائر إلى الموت. وفي قصة صاحب القبر: عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وفي مسألة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا يصبح جنبا يصوم، فقال: إني أفعل ذلك ثم أصوم، فقال: إنك لست مثلنا، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وهذا كثير وأشباهه على اليقين.
نعم، المؤلف رحمه الله لا زال ينقل الأدلة التي تدل على جواز الاستثناء في الإيمان خلافا للمرجئة والجهمية الذين يمنعون من الاستثناء في الإيمان، وهذه الأدلة كلها فيها رد على المرجئة والجهمية، وفيها استثناء في الشيء المحقق، فكيف بالذي لم يحقق؟ فإذا كان الشيء المحقق يستثنى فيه فالعمل الذي غير محقق والذي يشك الإنسان فيه من باب أولى. قال المؤلف رحمه الله: قال الخلال: وأخبرني محمد بن هارون أن حبيش بن سندي وهو من كبار أصحاب الإمام أحمد حدثهم في هذه المسألة. قال أبو عبد الله وهو الإمام أحمد رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر فقال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وقد نعيت إليه نفسه وعلم أنه صائر إلى الموت. يعني هذا دليل على جواز الاستثناء في الإيمان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى في أمر محقق، قل وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فالحي سيلحق بالميت، هذا لابد منه، الموت لابد منه، ومع ذلك استثنى فقال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وقد نعيت إليه نفسه وعلم أنه صائر إلى الموت، وهذا معلوم. وكذلك أيضا في قصة صاحب القبر قال عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث، عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، فقال إن شاء الله مع أن البعث لا شك فيه، فاستثنى في شيء محقق، وإذا استثنى في شيء محقق دل على جواز الاستثناء في الشيء الذي غير محقق من باب أولى وهو العمل. فإذا قال المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله وقصد بذلك أن العمل العمل وأن الواجبات متعددة وأن أداء الواجب وترك المحرمات لا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، ولكنه يزري على نفسه ويعلم أنه مقصر، فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يكون راجع إلى العمل. قال: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وهذا في الصحيحين، وفيه هذا دليل أيضا، دليل على الاستثناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى في شيء محقق، فالنبي صلى الله عليه وسلم محقق أنه سيشفع وأن شفاعته تنال أهل التوحيد، ولهذا قال: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فإذا فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر محقق فدل على جواز الاستثناء في الإيمان في الأمر المحقق وفي الأمر المشكوك فيه، الأمر المحقق وهو ما يعلمه الإنسان من نفسه، والأمر المشكوك فيه وهو ما يشك فيه وهو تكميل العمل، يجوز الاستثناء في هذا وفي هذا. وقال: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفي مسألة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يصبح جنبا يصوم فقال إني أفعل ذلك ثم أصوم، فقال: إنك لست مثلنا، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وهذا كثير، هذا أيضا دليل آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، مع أن هذا أمر محقق، فاستثنى في أمر محقق فدل على جواز الاستثناء في الإيمان في الأمر المحقق وفي الأمر المشكوك فيه وهو العمل. قال المؤلف: وهذا كثير وأشبهه على اليقين، يعني كثير الأدلة التي تدل على جواز الاستثناء في الأمر المحقق على اليقين وهو ما يتيقن في الإنسان، كثير أدلته كثيرة، فدل على جواز الاستثناء والرد على من منع ذلك من المرجئة والجهمية. نعم.
قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان فقال له: قول وعمل يزيد وينقص. فقال له: أقول أمؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم. فقال له: إنهم يقولون لي إنك شاك. قال: بئس ما قالوا. ثم خرج فقال: ردوه. فقال: أليس يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ قال: نعم. قال: هؤلاء يستثنون. قال له: كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعمل، فالقول قد أتيتم به والعمل لم تأتوا به، فهذا الاستثناء لهذا العمل. قيل له: تستثني في الإيمان؟ قال: نعم. أقول أنا مؤمن إن شاء الله، أستثني على اليقين لا على الشك. ثم قال: قال الله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فقد أخبر الله تعالى أنهم داخلون المسجد الحرام.
نعم، هذا أيضا من الأدلة على جواز الاستثناء في الإيمان، وأنه لا بأس به في الأمر المحقق وهو أصل الإيمان، وفي الأمر المشكوك فيه وهو العمل. قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان، يعني دخل على الإمام أحمد رحمه الله، فقال له فسأله عن الإيمان، فقال له: قول وعمل يزيد وينقص. يعني الإيمان، سأل هذا الشيخ سأل الإمام أحمد عن الإيمان، فقال: قول وعمل، الإيمان وقول وعمل يزيد وينقص. فقال له الشيخ: أقول أمؤمن إن شاء الله؟ قال يعني الإمام أحمد، قال: نعم. فقال له الشيخ الإمام أحمد، فقال له: إنهم يقولون لي إنك شاك. قال: بئس ما قالوا. قال أنكر الإمام، قال: بئس ما قالوا. ثم خرج فقال: ردوه. لما خرج الشيخ قال الإمام أحمد: ردوه. فقال: أليس يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ فقال الشيخ، قال: نعم. قال: هؤلاء يستثنون؟ قال له: كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعمل، فالقول قد أتيتم به. القول يعني شهد أن لا، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تكلم بالإيمان، هذا القول أتيتم به، والعمل لم تأتوا به، فهذا الاستثناء لهذا العمل، يعني الاستثناء رجع للعمل. قيل له: تستثني في الإيمان؟ قيل الإمام أحمد: تستثني في الإيمان؟ قال الإمام أحمد: قال: نعم، أقول أنا مؤمن إن شاء الله، استثني على اليقين لا على الشك. ثم قال: قال الله تعالى، هذا دليل استدل، ثم قال: قال الله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فقد أخبر الله، فقد أخبر الله تعالى أنهم داخلون المسجد الحرام، يعني أن الله تعالى خبره محقق، ومع ذلك أتى الله بالاستثناء، فدل على جواز الاستثناء في الأمر المحقق. نعم.
فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه، يقوله بلسانه وقلبه لا يشك في ذلك، ويستثني لكون العمل من الإيمان، وهو لا يتيقن أنه أكمله بل يشك في ذلك، فنفى الشك وأثبت اليقين فيما يتيقنه من نفسه، وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده، وبين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لا، وهو جائز أيضا لما يتيقنه، فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جاز، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل، وهو كونه أخشانا، فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا لله، بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله، كما يرجو المؤمن إذا عمل عملا أن يكون الله تقبله منه، ويخاف أن لا يكون تقبله منه، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. والقبول هو أمر حاضر أو ماض، وهو يرجوه ويخافه، وذلك أن مآله عاقبة مستقبلة محمودة أو مذمومة، والإنسان يجوز وجوده وعدمه، يقال إنه يرجوه وإنه يخافه، فتعلق الرجاء والخوف بالحاضر والماضي، لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة، فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه فيرحمه في المستقبل، ويخاف ألا يكون تقبله فيحرم ثوابه، كما يخاف أن يكون الله قد سخط عليه في معصيته فيعاقبه عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين في هذا كتاب الإيمان الكبير مسمى الإيمان عند أهل الحق، وهو كما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن مسماه تصديق بالقلب وإقرار واعتراف وإقرار باللسان ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يجوز الاستثناء في الإيمان، فيقول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله، وذلك لأن الإيمان ليس شيئا واحدا وإنما هو أمر متعدد، فيستثني لأنه لا يجزم بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه بل يزري على نفسه. وأما المرجئة والجهمية فإنهم يمنعون من الاستثناء في الإيمان ويشددون ويقولون إن من استثنى في إيمانه فهو شاك في إيمانه، ويسمون المؤمنين الشكاكة. رد عليهم الله رحمه الله بالأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقل نقولا عن السلف وعن الإمام أحمد، كلها تؤيد مذهب السنة والجماعة، وأن الإيمان يجوز الاستثناء فيه لأنه ليس شيئا واحدا وإنما أمر متعدد، بل إنه يجوز الإيمان في الشيء يجوز الاستثناء في الشيء المحقق، واستدل بأدلة كثيرة. من ذلك ما استدل به الإمام، من الأدلة التي استدل بها الإمام أحمد رحمه الله على جواز الاستثناء في الأمر المحقق قول الله تعالى: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، فقد أخبر الله أنهم داخلون داخل المسجد الحرام، وهذا أمر محقق لا شك فيه، ومع ذلك استثنى الله في الأمر المحقق، ليس للشك وإنما هو لتحقيق الدخول. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على ذلك: فقد بين أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله، في كلامه أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه، يقوله بلسانه وقلبه لا يشك في ذلك، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا بلسانه، لكن قلبه لا يشك في أنه مصدق، ويستثني إن شاء الله لكون العمل من الإيمان، والعمل متعدد، الواجبات والمحرمات، فالإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه من الصلاة ومن الزكاة ومن الصوم ومن الحج ومن بر الوالدين وصلة الرحم، ولا يجزم بأنه حصل له تقصير، حصل له أيضا اجتراح لبعض المحرمات، فهو يزري على نفسه ولا يزكي نفسه، فلهذا يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويكون الاستثناء راجع إلى العمل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: يقوله بلسانه وقلبه لا يشك في ذلك، ويستثني لكون العمل من الإيمان، وهو لا يتيقن أنه أكمله بل يشك في ذلك، يعني لا يتيقن أنه كمل ما أوجب الله عليه من الواجبات، بل لابد يحصل نقص وغفلة وتقصير في بعض الواجبات، وأيضا اجتراح لبعض المحرمات والمكروهات. فلهذا قال المؤلف رحمه الله: فنفى الشك وأثبت اليقين فيما يتيقنه من نفسه، وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده، وبين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني، يعني فيما لا يعلم وجوده، لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لا، وهو العمل، يعني تكميل العمل. قال: وهو جائز أيضا لما يتيقنه، يعني وهو يعني الاستثناء، والاستثناء جائز أيضا لما يتيقنه. قال: فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جائز، يعني يجوز استثني حتى في الشيء الذي لا شك فيه. ثم استدل لذلك لجواز الاستثناء في الشيء الذي لا شك فيه، استدل قال: كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله. فقوله إني لأرجو هذا شك في أمر متيقن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس، هو أخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس لله عز وجل. قال المؤلف: وهذا أمر موجود في الحال ليس في المستقبل، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس هذا أمر موجود في الحال في الواقع ليس بمستقبل. قال: وهو كونه أخشانا، فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا لله، يعني لا يرجو في المستقبل، بل هو محقق، أمر محقق في الحال، فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا لله، بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله. المعنى أنه عليه الصلاة والسلام هو أخشى الناس في الحال ليس في المستقبل، لأن الله تعالى أخبر بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، إن أخشاكم لله وأتقاكم لأنا، فهذا أمر محقق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا لله، بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله. قال: كما يرجو المؤمن إذا عمل عملا أن يكون الله تقبله منه، ويخاف أن لا يكون تقبله منه، يعني المؤمن إذا عمل عملا يرجو أن يكون الله تقبله، ويخاف أن لا يتقبله، ويجمع بين الخوف والرجاء. قال: كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هذه الآية من سورة المؤمنون، وأولها أثنى الله على المؤمنين قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على هذه الآية: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. يعني هذه الآية ليست في العاصي، وإنما هي في المطيع. وجاء في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها ظنت أن هذه الآية في العصاة، ثبت أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فقالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ يعني ويخافوا من العقوبة، فقال لا يا ابنة الصديق، ولكن هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا تقبل منهم، أن لا يقبل منهم. قال والله رحمه الله، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في كتاب الزهد، وحديث ثابت. قال المؤلف رحمه الله: والقبول هو أمر حاضر أو ماض وهو يرجوه ويخافه. يعني القبول، يعني هو القبول من الله عز وجل أمر حاضر أو ماضي، وهو يعني المؤمن يرجو القبول ويخافه، يرجو أن يكون تقبل منه ويخاف أن لا يتقبل منه. قال المؤلف رحمه الله: وذلك أن مآله عاقبة مستقبلة محمودة ومذمومة. يعني مآل القبول، مع القبول هذا عند الله، فالذي يقبل منه يثيبه الله، والذي يرد يكون يرد عمله يفوته القبول. فالعاقبة مستقبلة، لا يدري الإنسان، لا يدري هو في الحال، ما يدري هل قبل عمله أو لا يقبل. ولهذا قال المؤلف: وذلك أن ما له عاقبة مستقبلة محمودة ومذمومة. والإنسان يجوز وجوده وعدمه، يجوز القبول ويجوز عدم القبول، يقال إنه يرجوه وإنه يخافه. فتعلق الرجاء والخوف بالحاضر والماضي، لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة. قال المؤلف: فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه فيرحمه في المستقبل، ويخاف أن لا يكون تقبله فيحرم ثوابه، كما يخاف أن يكون الله قد سخط عليه في معصيته فيعاقبه عليه. فدل على أن الاستثناء لا بأس به، وإن كان في المحقق، لأن الاستثناء راجع إلى المستقبل وهو لا يدري هل قبل عمله أو لم يقبل، فلهذا جاز الاستثناء. نعم.
وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجته يقضيها في بعض الأوقات، فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الأمر وقضاؤه ماض. لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل. ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخولهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا دخلوا. ويقول في سرية بعثت إلى الكفار: نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم. ويقال في نيل مصر عند وقت ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيل، نرجو أن يكون قد صعد النيل، كما يقول الحاضر في مصر مثل هذا الوقت: نرجو أن يكون النيل هذا العام نيلا مرتفعا. ويقال لمن له أرض يحب أن تمطر إذا مطرت بعض النواحي: أرجو أن يكون المطر عاما، وأرجو أن يكون قد مطرت الأرض الفلانية. وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجود ما يفرح بوجوده ويسره، والمكره والمكروه ما يتألم بوجوده. وهذا يتعلق بالعلم، والعلم بذلك مستقبل. فإذا علم أن المسلمين انتصروا والحجاج قد دخلوا أو المطر قد نزل فرح بذلك، وحصل به مقاصد أخر له. وإذا كان الأمر بخلاف ذلك لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب، فيقول: أرجو وأخاف، لأن المحبوب والمكروه متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل، وكذلك المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة، وهو أمر مستقبل فيستثنى في الحاضر بذلك، لأن المطلوب به مستقبل. ثم كل مطلوب مستقبل تعلق بمشيئة الله وإن جزم بوجوده، لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله.
نعم. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا تنظير، ذكر تنظير وأمثلة تدل على جواز الاستثناء في الأمر المحقق، لأن الاستثناء راجع إلى المستقبل. قال: وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجة يقضيها في بعض الأوقات، فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الأمر وقضاؤه ماض. هذا تنظير، يعني كما أن الإنسان يعني يستثني في الإيمان وفي أمر محقق لأنه راجع إلى المستقبل، فمن نظائر ذلك أو نظير ذلك أن الإنسان إذا كان يسعى فيما يطلبه كالتاجر أو البريد الذي أرسل في حاجة يقضيها في بعض الأوقات، فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الأمر، وهو قضى، الواقع أنه قضى وانتهى منه، لكن هو بالنسبة إليه هو لا يعلم. قال: وقضاؤه ماض، لكن ما قال لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل. يعني الإنسان حينما تقضى حاجته يحصل له فرح وسرور، وهذا الفرح والسرور إنما يحصل في المستقبل، وإلا هو قد قضاها في الماضي. ومثال آخر أيضا أو تنظير آخر، قال: ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحجاج بدخولهم مكة: أرجو أن يكونوا دخلوا. وهم في الواقع أنهم دخلوا، هم مضى دخولهم، لكن بالنسبة إليه لا يدري، فهو يقول: أرجو أن يكون قد دخلوا. مثال آخر قال: ويقول في سرية بعثت إلى الكفار: نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم. ويكون الله نصره وغنمه، لكن هو لا يدري، فهو يرجو، لأن فهو يقول أرجو، يستثني لأنه يريد أن في المستقبل، يعني لأنه راجع إلى ما يحصل له في المستقبل من الفرح والسرور. وكذلك أيضا مثال آخر قال: ويقال في نيل مصر عند وقت ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيل. إذا كان بعيد كما يقول الحاضر في مصر مثل هذا الوقت، يعني كل واحد البعيد والذي خارج مصر يقول: نرجو أن يكون قد صعد النيل، والذي في مصر يقول وهو ليس مشاهدا للنيل يقول: أرجو أن يكون قد صعد النيل. فقال: نرجو أن يكون النيل هذا العام نيلا مرتفعا. ومثال آخر قال: ويقال لمن له أرض يحب أن تمطر إذا مطرت بعض النواحي: أرجو أن يكون المطر عاما. وقد تكون مطرت هذه لكن هو لا يعلم. قال: وأرجو أن يكون قد مطرت الأرض الفلانية، وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده ويسره، والمكره ما يتألم بوجوده، هو الذي يسره كونه تمطر، كونه يرتفع النيل، كون المؤمنين ينصرون. قال المؤلف رحمه الله: وهذا يتعلق بالعلم، والعلم بذلك مستقبل، يتعلق بالعلم والعلم بذلك مستقبل، هو لا يعلم، لكن قد يكون يعني هذه الأشياء التي يتمنى حصلت لكنه لا يعلم، فيكون رجاؤه متعلق بالعلم والعلم بذلك مستقبل. قال: فإذا علم أن المسلمين انتصروا، إذا علم في المستقبل، هم انتصروا في الماضي لكن علمه تأخر، فإذا علم أن المسلمين انتصروا فرح مثلا، وإذا والحجاج قد دخلوا كذلك، أو المطر قد نزل فرح بذلك، وحصل به مقاصد أخرى له، حصل الفرح وحصل أمور أخرى. قال: وإذا كان الأمر بخلاف ذلك لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب، فيقول: أرجو وأخاف. لماذا؟ قال: لأن المحبوب والمكروه متعلق بالعلم بذلك، وهو مستقبل. المحبوب والمكروه يتعلق بالعلم، والعلم إنما يكون في المستقبل. قال: وكذلك المطلوب بالإيمان، كذلك حين يقول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه راجع المستقبل، والمطلوب بالإيمان هو السعادة والنجاة من النار، وهذا مستقبل. قال: وكذلك المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة هو أمر مستقبل، فيستثني في الحاضر بذلك لأن المطلوب به مستقبل. قال: ثم كل مطلوب مستقبل تعلق بمشيئة الله أو يعلق بمشيئة الله وإن جزم بوجوده. فالشيء المطلوب في المستقبل يعلق بمشيئة الله ولو كان جزم بوجوده. لماذا؟ لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله. نعم.
فقولنا يكون هذا إن شاء الله حق، فإنه لا يكون إلا إن شاء الله، والشك واللفظ ليس فيه إلا التعليق، وليس من ضرورة التعليق الشك، بل هذا بحسب علم المتكلم، فتارة يكون شاكا وتارة لا يكون شاكا، فلما كان الشك يصحبها كثيرا لعدم علم الإنسان بالعواقب ظن الظان أن الشك داخل في معناها وليس كذلك. فقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لا يتصور فيه شك من الله بل ولا من رسوله المخاطب والمؤمنين. ولهذا قال ثعلب هذا استثناء من الله وقد علمه، والخلق يستثنون فيما لا يعلمون. وقال أبو عبيدة وابن قتيبة إن بمعنى إذ، أي إذ شاء الله، ومقصودهم بهذا تحقيق الفعل بإن كما يتحقق مع إذ، وإلا فإذ ظرف توقيت وإن حرف تعليق. فإن قيل فالعرب تقول إذا احمر البسر فأتني، ولا تقول إن احمر البسر، قيل لأن المقصود هنا توقيت الإتيان بحين احمراره، فأتوا بالظرف المحقق، ولفظ إن لا يدل على توقيت، بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول. ونظير ما نحن فيه أن يقولوا البسر يحمر ويطيب إن شاء الله، وهذا حق، فهذا نظير ذلك. فإن قيل فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه، فقال الزجاج لتدخلن المسجد الحرام، أي أمركم الله به. وقيل الاستثناء يعود إلى الأمن والخوف، أي لتدخلنه آمنين، فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت فلا استثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم. قيل كل هذه الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن، فحرفوه تحريفا لم ينتفعوا به. فإن قول من قال أي أمركم الله به هو سبحانه قد علم هل يأمرهم أو لا يأمرهم، فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلون، فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ. وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعا، وكذلك أمنهم وخوفهم، هو يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين، وقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين، فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله بل ولا عند رسوله. وقول من قال جميعهم أو بعضهم، يقال المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ، فإن كان أراد الجميع فالجميع لا بد أن يدخلوه، وإن أريد الأكثر كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة، وما لم يرد لا يجوز أن يعلق بإن، وإنما علق بإن ما سيكون، وكان هذا وعدا مجزوما به. ولهذا لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ألم تكن تحدثنا أننا نأتي البيت ونطوف به، قال بلى، أقلت لك إنك تأتيه هذا العام؟ قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين في هذا الكتاب العظيم مسمى أهل الإيمان عند أهل الحق قال السنة والجماعة، وأن مسمى الإيمان عندهم ما دل عليه القرآن والسنة المطهرة من أنها مسمى الإيمان إقرار وتصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبين رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يستثنون في الإيمان، فيقول واحد منهم أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا ليس هذا الاستثناء ليس للشك في أصل الإيمان، فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه مصدق وأنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكنه يستثني لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان من الواجبات وترك المحرمات، فالاستثناء راجع إليها، لأن الإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، فلهذا يستثني. وكذلك أيضا يستثني في الشيء المحقق لتحقيقه. واسترد المؤلف رحمه الله الأدلة التي تدل على جواز الاستثناء في الشيء المحقق، ونقل نقولا عن الإمام أحمد وغيره وعن الصحابة كابن مسعود وغيره في جواز الاستثناء في الشيء المحقق، ردا على المرجئة والجهمية الذين يمنعون من الاستثناء في الإيمان ويقولون إن من استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. ومن الأدلة التي استدل بها المؤلف رحمه الله قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فإن الله تعالى أخبر بالدخول واستثنى مع أن الدخول محقق، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وكذلك قوله في الميت وإن إن شاء الله، وكذلك قول الزائر للقبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن هذا محقق، ولأن التعليق بالمشيئة لا يكون إلا أن شاء الله، فالإنسان حينما يستثني لأن ذلك راجع إلى الله عز وجل وإلى مشيئته، فالشك لا يكون إلا في التعليق، والتعليق لا يلزم منه الشك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقولنا يكون هذا إن شاء الله حق، فإنه لا يكون إلا أن يشاء الله، والشك واللفظ ليس فيه إلا التعليق، وليس من ضرورة التعليق الشك، بل هذا بحسب علم المتكلم، فترة يكون شاكر وترة لا يكون شاكر. بيّن المؤلف رحمه الله أن المؤمن حينما يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله إن هذا التعليق الشك إنما هو في التعليق، الشك واللفظ إنما هو راجع إلى التعليل، ولا يلزم من التعليق الشك، لأن هذا بحسب علم المتكلم، قد يكون المتكلم شاكا وقد لا يكون شاكا. لكن لما كان الشك يلازم ذلك كثيرا لعدم علم سبب العواقب ظن أن الشك داخل في معناها، وليس كذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلما كان الشك يصحبها كثيرا لعدم علم الإنسان بالعواقب ظن الظن أن الشك داخل في معناها، وليس كذلك. ثم بين المؤلف رحمه الله الدليل الذي يدل على أنه لا يتصور الشك، ومع ذلك جاء فيه الاستثناء، وهو قول الله تعالى: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. فقال: فقوله لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله لا يتصور فيه شك من الله بل ولا من رسوله المخاطب والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قال ثعلب، هذا أحمد بن يحيى الشيباني الكوفي أبو العباس معروف بثعلب، لغوي مشهور قرأ في اللغة، ولهذا قال ثعلب: هذا استثناء من الله وقد علمه، والخلق يستثنون فيما لا يعلمون. يعني الله تعالى استثنى وقد علم أنه سيدخلون ذلك، فيكون هذا الاستثناء للتحقيق، لتحقيق الدخول. ولهذا قال ثعلب: هذا استثناء من الله وقد علمه، والخلق يستثنون فيما لا يعلمون. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: إن بمعنى إذ، أي إذ شاء الله، ومقصودهم بهذا تحقيق الفعل بإن كما يتحقق مع إذ، وإلا فإذ ظرف توقيت وإن حرف تعليق. يعني قول أبو عبيدة وابن قتيبة يفسرون إن في قول إن شاء الله، ويقولون إن المقصود بذلك تحقيق الفعل لا الشك، تحقيق الفعل بإن كما أن الفعل يتحقق بإذ، وإن كانت إذ وإن بينهما فرق في المعنى، فإن إذ ظرف للتوقيت وإن حرف تعليق، لكن المقصود بإن يقصد بها ما يقصد بإذ. ولهذا قال أبو عبيدة وابن قتيبة: إن بمعنى إذ، أي إذ شاء الله، كان يقول إن شاء الله معناها إذ شاء الله، ومقصودهم بهذا تحقيق الفعل بإن كما يتحقق مع إذ، وإن كان بينهما فرق. وقال ولهذا قال: وإلا فإذ ظرف توقيت وإن حرف تعليق. ثم ذكر اعتراض وأجاب عليه، قال: فإن قيل: فالعرب تقول إذا احمر البسر فأتني، ولا تقول إن احمر البسر. يعني هذا الاعتراض يقول: كيف تفسر إن بمعنى إذ مع أن بينهما فرقا؟ فإن العرب تقول إذا احمر البسر فأتني، ولا تقول إن احمر البسر، والبسر واحدها بسرة، وهذا يقال للتمر قبل أن يرطب، يقال يسمى بسر. تقول العرب: إذا احمر البسر فأتني، ولا تقول إن احمر، يعني تأتي بإذ ولا تأتي بإن. فأجاب قال: لأن المقصود هنا توقيت الإنسان بحين احمرانه، فأتوا بالظرف المحقق، يعني إنما أتوا بإذ ولم يأتوا بإن هنا، لأن المقصود توقيت الإنسان بحين احمرانه، فأتوا بالظرف المحقق لأنها تدل على التوقيت، وأما إذ فلا تدل على التوقيت. ولهذا قال: فأتوا بالظرف المحقق، ولفظ إذ لا يدل على توقيت، بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول. يعني إذ شرطية، لها فعل شرط ولها جواب، فجواب الشرط مرتبط بالفعل، كتقول إن تجتهد تنجح، فالنجاح مرتبط بالنجاح بالاجتهاد، إن تأتني أكرمك، فالإكرام مرتبط بإن، مرتبط بالإتيان. فإن يقول المؤلف هي نقلا عن جوابا عن الاعتراض، بل هي تعليق بحث تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول. قال: ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: البسر يحمر ويطيب إن شاء الله، وهذا حق، فهذا نظير ذلك. يعني يقول البسر يحمر، يعني اللي يمثل به هو قولنا البسر يحمر ويطيب إن شاء الله، أما قوله العرب تقول إذا حمر البسر فأتني، هذا يختلف عنه، لأن قول العرب إذا حمر البسر فأتني ولا تقول إن احمر، لأن المقصود توقيت الفعل. أما ما نحن فيه مثاله أن يقول البسر يحمر ويطيب إن شاء الله، هذا تعليق بالمستقبل. قال: وهذا حق، فهذا نظير ذلك. ثم ذكر اعتراضا آخر على الاستدلال بالآية الكريمة، وهي لا تدخلون المسجد الحرام. قال: فإن قيل: فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه، يعني في قوله تعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، بعض الناس تأول الآية وقالوا الاستثناء ليس راجعا إلى الدخول، وإنما هو راجع إلى أمر مشكوك فيه. ثم ذكر أقوال، فقال الزجاج لتدخلن المسجد الحرام، أي أمركم الله به. هذا يعود إلى أمر الله بالدخول، وهذا مشكوك فيه، يعني في استجابته من الأول. هذا قول. والقول الثاني وقيل الاستثناء يعود إلى الأمن والخوف، أي لا تدخلنه آمنين، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل هذا قول الثاني وقيل تدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت فلا استثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم. هذه الأقوال بين المؤلف رحمه الله أنها أقوال غير صحيحة، لأنها مخالفة لمدلول القرآن، وفيها وحرف القرآن بهذه الأقوال. ولهذا قيل كل هذه الأقوال وقع أصحابها فيما فروا به مع خروجهم عن مدلول القرآن، فحرفوه تحريفا لم ينتفعوا به، ثم أجاب عنها فقال القول الأول، قال فإن قول من قال أي أمركم الله به وهو سبحانه قد علم هل يأمرهم أو لا يأمرهم، فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلون، فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ. يعني هؤلاء علقوا الاستثناء بشيء لا يدل عليه اللفظ، اللفظ معلق، الاستثناء معلق بالدخول صريحة لا يدخل المسجد الحرام إن شاء الله. فقولهم إن الاستثناء يعود إلى الأمر هذا غير صحيح، لأن الله علم هل يأمرهم ولا يأمرهم، فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلون. فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ. قال المؤلف وعلم الله متعلق بالمظهر والمظهر جميعا، يعني المظهر كيف المظهر دخولهم، والمظهر علمه بأنه سيأمرهم بدخوله، وعلم الله متعلق بهذا وبهذا. قال وكذلك القول الثاني وهو أن الاستثناء يعود إلى الأمر والخوف، قال وكذلك أمرهم وخوفهم هو يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين، وقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمهم بأنهم يدخلون آمنين، فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله. يعني هذا معنى قال الله تعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أخبر الله بهذا أنهم سيدخلون آمنين. فقال فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله بل ولا عند رسوله، يعني الدخول والأمن ليس فيه شك، الله أخبر بأنهم سيدخلون وتكون حالتهم أنهم آمنين. قال وقول من قال القول الثالث أنه قال لا تدخلون جميعكم وبعضكم، أجاب عنهم قال وقول من قال جميعهم أو بعضهم يقال المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ، يعني لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، فالمشيئة راجع إلى من يدخل، إلى من أريد باللفظ، المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ، فإن كان أراد الجميع فالجميع لا بد أن يدخله، وإن أريد الأكثر كان دخوله هو المعلق بالمشيئة، وما لم يرد لا يجوز أن يعلق به، يعني ما لم يرد الله أنه يدخل لا يجوز أن يعلق به، وإنما علق بإن ما سيكون، الله علق ما سيكون من دخولهم، يعني الذين علم الله أنهم سيدخلون هم الذين دخلوا في التعليق بالمشيئة، وما لم يرد الله لا يجوز أن يعلق به، قال وإنما علق بإن ما سيكون. قال المؤلف وكان هذا وعدا مجزوما به، هذا وعد مجزوم به لا تدخل المسجد الحرام إن شاء الله، هذا وعد من الله مجزوم به ليس فيه شك. قال ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى، أقلت لك إنك تأتي هذا العام، هذا من تشوق الصحابة متشوقين لدخول المسجد الحرام، قالوا يا رسول أنت أخبرتنا سندخل، فقال النبي هل أخبرتكم هذا العام، فقلتم تدخلون هذا العام، قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف به. وكذلك أيضا عمر قال لأبي بكر نفس المقال، قال يا أبا بكر ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدخلون البيت تأتونه وتطوفون به، فقال له أبو بكر مثل ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرك هذا العام، قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به، فكان جواب أبي بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن حاضر. نعم.
فإن قيل لما لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن، قيل لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وكانوا قد اعتمروا ذلك العام واجتهدوا في الدخول فصدهم المشركون فرجعوا وبهم من الألم ما لا يعلمه إلا الله، فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم وعدا مطلقا، وقد روي أنه رأى في المنام قائلا يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فأصبح فحدث الناس برؤياه وأمرهم بالخروج إلى العمرة، فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام، فنزلت هذه الآية واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام، وكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا لدخوله، وأن الله يحقق ذلك لكم، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، بل تحقيقا لعزمه وإرادته، فإنه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض الله عزمه، أن ينقض الله عزمه ولا يحصل ما طلبه، كما في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال: والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل: فلم تحمل منهن إلا 1 امرأة جاءت بشق رجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فهو إذا قال إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته، بل لتحقيق الله ذلك له، إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله، فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده، فإنه من تألى على الله يكذبه، ولهذا يروى: لا أتممت لمقدر أمرا.
نعم، المؤلف رحمه الله أيضا ذكر اعتراض، وملخص هذا الاعتراض أن المواعيد القرآن لم تعلق بالمشيئة، فلماذا لم تعلق بمشيئة الله، وهذا الوعد وهو الدخول دخول المسجد الحرام علق بالمشيئة؟ أجاب المؤلف رحمه الله بأن هذا الوعد علق بالمشيئة لأن الصحابة متشوقين إلى دخول المسجد الحرام، لأنهم جاءوا محرمين بالعمرة وهم متشوقون، فصدهم المشركون فحصل لهم من الانقباض والتأثر، كيف يرجعون ولا يدخلون المسجد الحرام وقد أحرموا؟ فوعدهم الله بأنهم سيدخلون في المستقبل، فلهذا علق بالمشيئة للتحقيق. قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل لما لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن، يعني لما لم يعلق بالمشيئة، في مواعيد وعد الله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، ولم يقل إن شاء الله، هذا وعد، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فلم يعلق، لكن هنا دخولهم علق: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: قيل لأن هذه الآية، يعني هو يقول تعالى: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، نزلت بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وكان ذلك 6 من الهجرة. قال: وكانوا قد اعتمروا ذلك العام واجتهدوا في الدخول، فصدهم المشركون فرجعوا وبهم من الألم ما لا يعلمه إلا الله، يعني تكدرت خواطرهم وتألموا، كيف يرجعون بدون طواف وبدون أداء للعمرة. قال المؤلف رحمه الله: فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام، ظنوا أنهم سيدخلون ذلك العام، لكن الله سبحانه وتعالى وعدهم بأنهم يدخلونه ولم يحدد ذلك العام. قال: إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم وعدا مطلقا، وقد روي أنه رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام قائلا يقول: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فأصبح فحدث الناس برؤياه وأمرهم بالخروج إلى العمرة، فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام، يعني 6 من الهجرة، فنزلت هذه الآية واعدة لهم بما وعدهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام، وكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا لدخوله، وأن الله يحقق ذلك لكم، يعني الله تعالى قال: لا تدخل المسجد الحرام إن شاء الله، هذا تحقيق للدخول، يحقق الله له ذلك، وبيان أن هذا أمر محقق، قال: وأن الله يحقق له ذلك. ثم ذكر نظيرا لذلك، قال: كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. فالإنسان يقول فيما عزم على أن يفعله، يقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، هل يقولها للشك؟ لا، بل يقولها للتحقيق. قال المؤلف رحمه الله: لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، بل تحقيقا لعزمه وإرادته، فإنه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض الله عزمه، فلهذا يقولها للتأكيد، فإنه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن يقضي الله عزمه ولا يحصل ما طلبه. ثم ذكر أيضا نظيرا لذلك، كما في الصحيحين عند سليمان عليه الصلاة والسلام قال: والله لا أطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الأيمان أطوف على 90 امرأة، وكذلك في كفارة الأيمان، وفي كتاب النكاح في 100، وفي كتاب التوحيد 60، وفي صحيح مسلم 60 و70 و90. وهذا فيه حرصه عليه الصلاة والسلام، عنايته بالجهاد، وكونه عليه الصلاة والسلام يستحضر هذا الأمر يطوف على 90 امرأة، إنما قصده من ذلك التعبد لله عز وجل، يعني يرجو أن تلد كل امرأة غلاما قاتل في سبيل الله. انظر إلى بعد نظري عليه الصلاة والسلام، إنما يكون هذا عبادة، لما يكون هذا عبادة الإنسان حينما يفعل المباحات وينوي بذلك ما يكون ينوي بذلك التعبد لله عز وجل صار عبادة. فهو عليه الصلاة والسلام قال: لا طوفن على 100 امرأة كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل. وفي اللفظ الآخر: فنسي. وفي اللفظ قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل. قال في الحديث: فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل، يعني جاءت بنصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وفي اللفظ الآخر: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. قال المؤلف رحمه الله: فهو إذا قال إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته، بل لتحقيق الله ذلك له. سليمان عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان لتحقيق الله ذلك له، ليحقق الله له ذلك لا للشك. قال المؤلف رحمه الله: إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله، فإذا تألى العبد على الله من غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده. إذا تألى العبد يعني إذا حكم على الشيء وحلف ولم يستثني فإنه ولم يعلق له بمشيئة الله لا يحصل مراده. إذا تألى العبد وحكم تألى العبد على الله وحكم على الشيء وحلف ولم يعلق بمشيئة الله لم يحصل مراده. فإن قال المؤلف: فإن من تألى على الله يكذبه، من تألى على الله وعزم وحكم على الشيء ولم يعلق بمشيئة الله كذبه الله. قال: ولهذا يروى: لا أتممت لمقدر أمرا. هذا يروى ينظر هذا اللفظ هذا الأثر: لا أتممت لمقدر أمرا، يعني الذي يقدر الشيء في نفسه ولا يعلق بمشيئة الله فلا يتم له. لا أتممت لمقدر أمرا. نعم.
وقيل لبعضهم: بما عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهمم. وقد قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فإن قوله لأفعلن فيه معنى الطلب والخبر، وطلبه جازم، وأما كون مطلوبه يقع فهذا يكون إن شاء الله، وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته، ففي الطلب عليه أن يطلب من الله، وفي الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله، فإذا جزم بلا تعليق كان كالمتألي على الله فيكذبه الله. فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبا لا تردد فيه يقول إن شاء الله لتحقيق مطلوبه وحصول ما أقسم عليه، لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله لا لتردده في إرادته. والرب تعالى مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيها، وما شاء فعل، فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ليس كالعبد الذي يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد. فقوله سبحانه إن شاء الله تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي وإرادتي، فإن ما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. فكان هذا الاستثناء هنا لقصد التحقيق، لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام، وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك. ولهذا تنازع الفقهاء في من أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى، وهو التحقيق في استثنائه للتعليق، هل يكون مستثنيا به أم تلزمه الكفارة إذا حنث، بخلاف من ترددت إرادته فإنه يكون مستثنيا بلا نزاع. والصحيح أنه يكون في الجميع مستثنيا لعموم المشيئة، ولأن الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به جازمة فقد علقه بمشيئة الله، فهو يجزم بإرادته له لا يجزم بحصول مراده، ولا هو أيضا مريد له بتقدير ألا يكون، فإن هذا تمييز لا إرادة، فهو إنما التزمه إذا شاء الله، فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه، ولا حلف أنه يكون وإن كانت إرادته له جازمة، فليس كل ما أريد التزم باليمين، فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن في هذا الكتاب، كتاب الإيمان الكبير، مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبيّن أن عقيدة أهل السنة والجماعة الاستثناء في الإيمان، جواز الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وذلك لأن الاستثناء راجع إلى العمل، لأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يلزمه بأنه أدى ما عليه، فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك أيضا يجوز الاستثناء في الأمر المحقق تحقيقا للفعل وتعليقا للأمر بمشيئة الله، ولأن هذا راجع إلى علم الله في المستقبل. والمؤلف يرد بذلك على المرجئة والجهمية الذين ينكرون الاستثناء في الإيمان ويمنعونه من ذلك منعا باتا قاطعا، ويقولون إنما الاستثناء في إيمانه فهو شك في إيمانه. قد ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة الكثيرة على جواز الاستثناء في الإيمان، ونقل كلام العلماء من الصحابة وغيرهم كابن مسعود وسفيان الثوري، ونقل نقول على الإمام أحمد، كلها تدل على جواز الاستثناء، لأن الاستثناء راجع إلى العمل، ولأن الاستثناء في الأمر المحقق يكون لتحقيقه. ثم قال المؤلف رحمه الله يؤيد الاستثناء في الأمر المحقق، قال: وقيل لبعضهم بما عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهمم. وقد قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يقول قيل لبعضهم بما عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهمم، لأن الأمر بيد الله، الإنسان يعزم على شيء، فإذا لم يرد الله حصول هذا الشيء انتقض عزمه وانتقضت همته.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.